بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 57 بعد 100 الأولى بفضل الله عز وجل، وهي بعنوان رسالة في مواقيت الصلاة للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اضطرتها حكمة الله تعالى، ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة الأوقات كلها، فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة، تسقى به وقتا فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها.
نعم، توزعت هذه الصلوات على الأوقات الخمس، فشملت يوم المسلم ونهاره حتى يبقى المسلم مرتبطا بربه سبحانه وتعالى، هذا الارتباط الوثيق العظيم من طاعته عز وجل، من قيام وركوع وسجود ودعاء لله سبحانه وتعالى وانطراح بين يديه. فصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه التقسيمات في الأوقات لتشمل يوم المسلم وليلة. فمتى يفكر الإنسان في معصية وهو محاصر بهذه الأوقات كلها أن يصلي لله عز وجل؟ فإن كان الصلاة لله سبحانه وتعالى بخشوع ولجوء إلى الله لا يأتي فاحشة، ولهذا قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو أديت الصلاة على وجهها الأكمل لما كان هناك وقت يعصي الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية تضمنت الأوقات الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس صلاة الظهر والعصر، لغسق الليل صلاة المغرب والعشاء، إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة الفجر. نعم.
ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات ألا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين. وهذه رسالة مجددة نتكلم فيها على أوقات الصلوات في الفصول التالية: الفصل الأول في بيان المواقيت، الفصل الثاني في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه، الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك، الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة، وأسندنا المسائل إلى أدلتها ليكون المؤمن سائرا على بصيرة ويزداد ثقة وطمأنينة، والله المسؤول المرجو الإجابة أن يثبتنا على ذلك وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين، إنه جواد كريم. الفصل الأول في بيان المواقيت. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فما من شيء يحتاج العباد في دينهم أو دنياهم إلى معرفة حكمه إلا بينه الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تبين القرآن وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ويخص عمومه ويقيد مطلقه، والكل من عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد وأبو داود وسنده صحيح. ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات الخمس، أوكد الأعمال البدنية فرضية وأحبها إلى الله عز وجل. فقد بين الله تعالى هذه الأوقات في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ولله الحمد. أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته معه، أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو اشتداد ظلمته، وذلك عند منتصفه. ثم فصل فقال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها. واشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل
لأن القرآن في صلاة الفجر أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها، كما جاء في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة. نعم، لهذا وصف بهذا الوصف القرآن الفجري. نعم.
واشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أوقات صلوات أربع، هي الظهر والعصر وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، والمغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل. أما وقت الفجر ففصله وقرآن الفجر وعلم تعيين الوقت من إضافته وعلم تعيين الوقت من إضافته إلى الفجر، وهو تبيين ضوء الشمس في الأفق.
تبين ضوء الشمس في الأفق، أي أنه قرآن الفجر، يعني أن الصلاة هذه لابد أن يصليها الإنسان إذا دخل وقتها، وما وقتها الفجر، وهو قوله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو وقت الإمساك عن الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
وإنما جمع الله تعالى الأوقات الأربع دون فصل لأن أوقاتها متصل بعضها ببعض، فلا يخرج وقت صلاة منها إلا بدخول التالية. وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده، فإن بينه وبين وقت صلاة العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين وقت صلاة الظهر نصف النهار الأول، كما يتبين ذلك من السنة إن شاء الله تعالى. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني ما الحكمة أن الله ذكر الصلاتين معا، فقال دلوك الشمس الظهر والعصر، والصلاتين معا المغرب والعشاء كما قال إلى غسق الليل؟ لأن هذه الأوقات متصلة، فالظهر ممتد وقته إلى دخول العصر، إلى دخول العصر، ولأنه تجمع هاتان الصلاتان عند العذر، الظهر مع العصر إما تقديما وإما تأخيرا، والمغرب وقته متصل إلى العشاء حتى يدخل وقت العشاء، ويجمعان أيضا عند حصول العذر من السفر. أما الفجر فما يجمع مع لا العشاء ولا مع الظهر، ولهذا انفصل عن هذه الأوقات. نعم.
وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وفي رواية: ووقت العشاء إلى نصف الليل، ولم يقيده بالأوسط. وله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره، يعني أمر بلالا كما في رواية النسائي، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت، وفي رواية النسائي: غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأوسط، ثم أصبح فدعا السائل
الأول
حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي: أولا، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس.
هذا زوال الشمس، يعني زالت الشمس عن كبد السماء وعن وسط السماء إلى الغرب إلى الغرب، فإذا زالت دخل وقت الظهر، فوقت الظهر بالزوال. أما حينما تكون الشمس بجبل السماء فلا يجوز أن تصلي نافلة ولا تطوعا ولا شيئا من هذا، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت. نعم.
ثانيا، وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ثالثا، وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة. رابعا، وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة، حيث قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولم يقل إلى طلوع الفجر. وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، كما رأيت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
نعم، هذا وقتها ينتهي بنصف الليل، وهذا دليل أو هذا فهم طيب، فإن الله عز وجل ذكر صلاة العشاء قال إلى غسق الليل، ولم يقل إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الفجر. نعم.
خامسا، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة، إلى طلوع الشمس. وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة. أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة فلا يخلو، إما أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام أو في أيام قليلة منه. فإن كان في أيام قليلة منه، مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك، ففي هذه الحالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت، كابتداء زيادة النور مثلا أو انطماسه بالكلية، فيعلق الحكم بتلك الظاهرة. وإما ألا يكون فيه ذلك، فتقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 20 ساعة والنهار فيما بقي من 24، جعلنا الليل المستمر 20 ساعة فقط والباقي نهارا، واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات. إما أما إذا كان
يقول فإذا قدرنا الليل كان قبل أن يستمر 20 ساعة والنهار فيما بقي من 24 يعني 4 ساعات، جعلنا الليل المستمر 20 ساعة فقط والباقي نهارا. نعم.
أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول كلها، فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره، فماذا نقدره؟
يعني كيف يكون التقدير؟
يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة وكذلك النهار، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما يحدث فيه ليل ونهار في أثناء العام، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به، وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في 24 ساعة. وهذا القول أرجح، لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع، والله أعلم.
نعم. يعني يقدر بأقرب البلاد إليه، أو أنه يقدر بالساعات، يجعل 12 ساعة نهارا وكذلك ليلا، ثم يقدر مثلا بين الفجر إلى الظهر 7 ساعات إلى العصر 3 ساعات، إلى المغرب مثلا 2:30، ويصلي بناء على هذا، وصلاته إن شاء الله تكون صحيحة. نعم. ليس كالفصول، يقول لكن في بعض الفصول يكون فيه 24 ساعة أو أكثر، والنهار كذلك. ففي هذه الحالة إما أن يكون في الأفق، يقول فإن كان في أيام قليلة منه، أيام قليلة وليس أشهر، مثل أن يكون هذا المكان تخلو الليل والنهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك. ففي هذه الحالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت كابتداء زيادة النور مثلا، أو انطماسه بالكلية فيعلق الحكم بتلك الظاهرة لو كان فيه، وإما لا يكون في ذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإن قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 20 ساعة والنهار فيما بقي من 24، يبقى نجد على هنا الليل 20 والنهار 4 ساعات، ونقسم 20 على الأوقات يعني الفجر والظهر والعصر، والأربع على المغرب والعشاء، جعلنا الليل المستمر 20 ساعة فقط والباقي نهار، واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلاة. عندنا إما أن يكون ليل ونهار في نفس الوقت وإن تفاوت في الطول والقصر، أو لا يكون. الصحيح أنه إذا كان ليل ونهار أعملنا فيه ماذا؟ الليل والنهار، يبقى صلاة النهار كما هي وصلاة الليل كما هي. طب إذا لم يكن ليل ولا نهار، ليل فقط أو نهار فقط، سواء كان هذا يوما أو يومين أو 3 أو 4 أو أكثر أو أقل، فإنه يقدر لها تقديرها، نقدر 24 ساعة نهار، فإننا نقدر هذا. ليه؟ لأن هذا هو اليوم بحسب سنة الله عز وجل الكونية، ولا ندخل في يوم جديد. فإذا نقدر في 24 ساعة ليل النهار، نقدر الليل والنهار 24 ساعة ليل، نقدر الليل والنهار، نجعل 24 مقسمة على الليل والنهار، سواء كانت نهارا أو كانت ليلا، طالما أنه نهار كامل أو ليل كامل. نعم. في ايه؟ في الصيام ولا في الصلاة؟ في الصيام الاقرب ماشي، لانه قد يشترك معهم في المطلع. اما الصلاة فاقدروا له لان نص فيها. المسألة في ذلك واسعة، لكن قد يكون الاقرب هذا ينظر. اذا كان الاقرب هذا أقرب قليل يعني أنه مثلا ممكن يجمعهم مطلع واحد في المعتاد، ما هو أقرب دي بقى ممكن تكون إيه؟ أيوة طيب، لكن كتكون بعيدة جدا، يعني هذا الأقرب ينظر، الأقرب ده نسبي. إذا كان الأقرب هذا متاخم لي ما في مشكلة، يعني يكون الشاب محل، لكن نقول ما دليلهم على هذا؟ لكن لو سألنا السائل وقال فاقدروا له ما دللك على هذا، نقول دليلنا حديث الدجال. اي بس موجود هذا، موجود هذا البلدان، ولم يحل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اي ما نقول اذا هذا مساله اجتهاديه. الاقرب ان نحن 24 ساعه وهو الليل والنهار في سنه الليل الكونيه، نقدر الصلوات بناء على اليوم المعتدل والليله المعتدله. نعم، ولو قدرنا بالاقرب ما يبعد هذا. هذا قول يعني قوي ايضا. نعم. المهم يعني هذه المسألة مسألة سهلة من جهة العمل، قدرنا بال24 ساعة وقدرنا بأقرب مكان الأمر سهل. نعم.
الفصل الثاني وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه. يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا ذا وقت، ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأمر ذو الوجوب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد. فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك معذورا بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم عليه وله أجر ما عمل، وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها، لأن دخول الوقت هو وقت الأمر.
يعني أن هذا لا يسقط الصلاة، لا بد من أداء في الوقت، لكن هو لا يأثم لأنه لم يتعمد الصلاة قبل الوقت، لا يأثم، ثم خرج شكونه له أجر ما عمل، يعني أن هذا يعد له كالنافلة وحرصه على الصلاة ويؤجر على ذلك، لكن لا تبرئ الذمة بهذا، من صلى قبل الوقت وجبت عليه الإعادة. نعم.
لأن دخول الوقت هو وقت الأمر، فإذا أتى به بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم.
قال لكن الله يقول ليس عليك من جنح فيما خاطم به، نقول الآية لا إشكال فيها، ليس عليكم جناح يعني إثم وحرج، ومن صلى قبل الوقت ظنا دخول الوقت فلا حرج عليه ولا إثم، لكن تبقى الصلاة العبادة التي شرطها الوقت، هل وقعت في الوقت أم لا؟ لم تقع، إذن لم تأتي بشرط العبادة. نعم.
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئة لذمته، لحديث عائشة السابق وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله فيما استقبل من حياته. وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر،
هذا اختيار الشيخ هنا أنه إن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم. طيب هذا آثم عند الجميع. قال وصلته مردودة غير مقبولة، هذا ما ذهب إليه جمع من المحققين منهم ابن حزم رحمه الله تعالى وما يميل إليه شيخ الإسلام، واختيار أيضا الشيخ ابن باز واختيار ابن عثيمين، وأما الجماهير بل نقل في ذلك الإجماع على أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة وأنها تجزئه. نعم.
وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو شغل ظن أنه يبيح له تأخيرها عن وقتها تأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال ذلك العذر، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها، متفق عليه. وإذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ بعدما غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه.
ولا يؤخرها إلى الغد فصلها معه كما هو صنيع العوام، أنهم يقولون بأن الإنسان إذا فات عليه عدة صلوات فإنه يصلي كل وقت مع وقته، وهذا غلط، لأن هذا خلاف قول النبي فليصلها إذا ذكره، مش إذا جاء وقت الأخرى، إذا ذكره، إذن يتعين عليه أن يصليها إذا ذكرها، فيصليها مرتبة الظهر العصر المغرب العشاء، اللهم إلا إذا بقي في الوقت وقت يسع أداء الحاضرة، فحينئذ يقدم هذه الحاضرة ثم بعد ذلك يرتب ما مضى قبله. يعني لو فاته الظهر مثلا والعصر وما بقي إلا وقت قبيل الغروب يسع العصر فقط، فلا يصلي الظهر، يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. نعم. أو مثلا المغرب، الظهر والعصر والمغرب وما بقي إلا وقت يسع المغرب، يصلي المغرب هنا حتى يدرك الصلاة في الوقت، ثم بعد ذلك يرتب ماذا؟ الظهر مع العصر. فهذه من المواضع التي يسقط فيها الترتيب، وإلا الأصل أنها تصلى مرتبة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل،
بهوي من الليل،
بهوي من الليل. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام الصلاة للمغرب فصلاها كذلك، رواه أحمد. وفي هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى في الوقت، ويؤيده حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. الحديث رواه مسلم. وعلى هذا فإذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة، وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار أصر فيها بالقراءة، كما يدل على الأول حديث أبي قتادة وعلى الثاني حديث أبي سعيد. وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه.
فإذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة، يعني على نفس النحو كما حصل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم بعد ذهاب وقت الصبح، فصلى الصبح نهارا بعد طلوع الشمس جاهرا فيها. نعم. وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار أصر فيها بالقراءة. نعم. نعم. يصليها تامة. نعم. لأنه خاص اعتبر وقت الأداء، لكن اعتبر أصل الصلاة، لأن الأصل كان فيه الإتمام والقصر طارئ العلة في السفر، فزالت العلة فرجعنا إلى الأصل. تختلف بصفة صلاة الصبح دائما، إنما الثانية صليت في السفر ركعتين وليس ذلك واجبا لعلة السفر، الآن زالت العلة، إذا زالت العلة رجعت إلى الأصل. نعم.
وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه، فإذا جهل أن عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، وإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أهل العلم: وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولا ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها، فتكون الصلاتين كلتاهما فائتتين. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة.
نعم. الأفضل أن الصلاة إذا دخل وقتها مع الأذان وكذا نؤذن ثم نصلي في أول الوقت، ولو أخرها الإمام ربع ساعة نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة هذا لا بأس به، ولا يؤخرها إلى آخر الوقت، فإن النبي كان يصلي في أول الوقت ويغتفر ربع ساعة نصف ساعة حتى يجتمع الناس، فالإمام يتعاهد الجماعة حسب الجماعة المسجد، ممكن يصلي بعد عشر دقائق، ممكن يصلي بعد ثلث ساعة، ممكن يصلي بعد نصف ساعة. نعم.
ففي صحيح البخاري عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، وفي رواية إذا زالت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. لكن روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب، ومن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، فدل هذا على أن النبي كان يصلي الصلاة في وقته، حتى الصبح كان يصليها صلى الله عليه وسلم في أول وقت، يقول وكان ينفتل من صلاة الغداة، يعني الصبح حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، ما ينتظر إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، لما حصلت منه مرة أو بعض إمارات قليلة لبيان الجواز، وإلا فالأفضل أن يصلي هذه الصلاة في أول الوقت بعد التأكد من دخول وقته. نعم.
وله من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وفي رواية كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر
يقرأ بالستين إلى الإيه؟ المئة، يعني الأذان ثم السنة ثم الصلاة الطويلة هذه ثم تنقلب النسوة إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلس، ما فيش بقى أنوار في الطرقات ولا في الشوارع اللي هو النور الطبيعي. معنى ذلك أن النبي كان يصلي في أول وقت، إنما اعتياد بعض الناس كأسامة عبد العظيم الذي ابتدع في العبادات ابتداعات الصوفية وخرج عن سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، حين يواظب دائما على مثل هذا، فيما بلغني أنه يواظب على مثل الصلاة صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس بل ربما طلعت الشمس. في محمد عمر يفعل هذا دائما وبضرب القلموني على ضربه، كلهم عندهم تعبد بلا علم. نعم. يعني إذا يقيم الصلاة في الفجر قبل بعد ساعة من الأذان، طب وبيصلي في أدبه يعني يبقى طلوع الشمس، هذا منحرف، هذا ضال، هذا والعياذ بالله. لو كان يحصل هذا منه أن يؤخر الصلاة ساعة في الفجر وينتظر إلى قبيل طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة فيصلي وبعد ذلك تطلع الشمس في الركعة الثانية أو الأولى أو كذا، هذا فعله النبي؟ هذا ما فعل النبي، هذا رجل يستحسن فعله ويقدم عقله ورأيه. سنة من هذه؟ سبحان الله، سنة من هذه؟ والقلمون هذا ماذا يصنع؟ ويقيمها امتى؟ ويقيمها متى؟ بعد طلوع النهار؟ لكن يصلي الى نعم؟ نعم، كله جار بالسنة. وصلاة العصر نفسها اي نعم، هذا كله مخالف للسنة، لانك اذا العصر يؤخرها كم؟ العصر ساعة ونصف يا محمد، ساعة وربع، وبعدين يصلي نصف ساعة يبقى ساعتين الا ربع. طب وفي الشتاء؟ طب يعني في الصيف مثلا ساعتين الا ربع، يعني احنا الان كم؟ احنا دلوقتي بقالنا كم؟ احنا الاذان بقاله كم؟ يعني هو الان بيصلي العصر، طيب ماشي، لكن هو في الشتاء، حتى في الشتاء بينتظر ساعة وربع؟ لا، ممكن يضيق في الشتاء شوي، لكن هذا كله خلاف السنة. الحديث فيأتيهم فيذهب الذئب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة، وهذا حوالي 5 كيلو تقريبا أو 4 كيلو بعد الصلاة، 4 كيلو يعني يصلي مع النبي ثم يأتي والشمس مرتفعة في العوالي، يعني حوالي 4 كيلو. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فذكر الحديث وفيه: ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. وفي رواية: حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
نعم، إذا كان في شدة حر ويخشى الأذى ولا يقوى واحد على أن يضع جبهته على الأرض إذا كانت الأرض قد تشربت الحرارة هذه، فإنه يشرع الإبراد بصلاة الظهر، يعني تأخيرها إلى وقت ينكسر فيه شدة الحر ويكون لي الجدر ظل فيصلي الإنسان في الظل. نعم.
ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها سوى صلاتين: الأولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت.
نعم، يبرد الوقت وتمتد
الأثياب وتمتد الأثياب.
نعم.
الثانية صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل، إلا أن يحصل في ذلك مشقة، فيراعى حال المؤمنين إذا رآهم اجتمعوا المأمومين، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
تعالوا وسمع عبد العظيم، هذا جهل، هذا جهل عظيم بالسنة، أين هم من السنة؟ نعم.
الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب. نعم. على ذلك
مع من؟ نعم. في الفجر صلاه مع الفجر اسماعيل، هذا المثبت مقدم على الناس. صلاه مع ابو حذيفه كم مره صلاه مع الفجر؟ لا، الفجر كم صليت معه من مره؟ كلهم الى الشمس، كلهم الى الشمس، هذا جهل هذا. نعم. لكن هو يعني اقرب من سمع عبد العظيم. أي نعم ضربوه. نعم سبحان الله، فتنة يعني صلى في المغرب بيونس وكذا. وطبعا لو كانت مرة ماشي مثل هذا يحتمل، لكن لو كانت دائما هذا خلاف السنة، فإنهم كانوا ينصرفون المغرب وأنهم لبسوا مواضع النبي. أين هؤلاء من الآثار سبحان الله؟ أين هؤلاء من الأحاديث؟ يعني فين الآثار والأحاديث؟ لكن نعم، أن يطيل الإنسان أحيانا، أحيانا لو طال مرة يعني قرأ في المغرب مرة بيونس ما في إشكال، بالأعراف ما في مشكلة، لكن أن يجعل هذا دائما هذا خلاف السنة. فقد كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وأنهم لا يبصرون مواضع النبي. لهذا نقول يا أخوان الحمد لله على السنة والحمد لله على الأثر والعلم. شوف ما تبني أمرك على العلم إلا وتقهر من تقهر، ما يدفع أحد يناقشك أبدا إذا كان معك الأثر والعلم. لكن كثير من الناس يستحسن أفعالا، وطبعا إحنا الحقيقة بنشجع الشاذ دائما، وده بيشجع بعض الناس أن يستمروا على الشاذ، لأن كم الذين يفتنون مثلا سبع عبد العظيم، إذا ذكر سبع عبد العظيم انبر الناس. ها؟ ما شاء الله تبارك الله، ما وجدنا أعبد من هذا الرجل، هذا رجل عابد، هذا الرجل يصلي حتى، هذا الرجل يصلي حتى. دائما الشذوذات تنقل يا اخوان. السنة ما تبناها إلا للسنة، السنة هذه ما يشجعها أحد إلا للسنة والحق الذي يدرك ما معنى الآثار، الذي يدرك معنى الآثار. إنما دائما الشذوذات الغلو أو الجفاء دائما ينقل، إنما الوسط والسنة هذه لا تنقل، هذه ما تنقل، لأن الشيطان لا يريد أن تنقل هذه، الشيطان ما يريد أن تنقل. لكن في مساجد تدخل تخاف وانت أخ خايف، تشعر فيها ب يعني أشياء كده خاصة، ما يعني تشعر أنهم غير الناس، تخاف والله يا اخوان تدخل المسجد تخاف تهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان
إذا خلصت الكبار وجدت الأمر سهل ويسير وعادي جدا. شوف الواحد مثلا صلى يعني مع الحمد لله مشايخنا جميعا يعني واخد بالك، والله يا أخوان الواحد ما وجد مرة شيء في صدره ولا مثلا فيه مشقة وصعوبة، عادي صلون كما يصلي الناس ولا إشكال. يعني مثلا أولى بدنك تخاف في مسجده شيخ الفوزان مثلا تبقى داخل يعني ما، لكن عادي تدخل المسجد عادي ما في إشكال، قامت صلاة في وقتها، صلاة معتادة ولا إشكال، درس الشيخ درس عادي يعني أقصد عالم جات إيه، ما تجد فيه عن طقوسا خاصة كده ولا تجد حد يتمسح بالشيخ ولا حد، يعني أمور طبيعية. الشيخ ابن باز نفس المسألة، الشيخ مشايخ دايما الكبار تجد أمرهم سهلا على وفق السنة، لكن بقى تدخل مساجد تلاقي مثلا في حاجات كده سبحان الله تجد الشذوذات فيها جميعا، تلاقي مثلا بيأذن تجي أذن الجمعة التاني مش عارف عامل سماعة بره المسجد، والتاني مش عارف عامل ايه، والتالت مانع مش عارف الستارة بتاعت النساء ديت يرى ان هذا مثلا بدعة، والرابع يعني حاجات كده تحس انها يعني انت خايف كده يعني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت. ويترتب على ذلك الإدراك أمران: أحدهما إنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي
يعني ليس معنى هذا أنه إذا أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة، أنه يؤخر الصلاة إلى أن يبقى منها ركعة أو وقت يكفي لركعة، كما قال النبي: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس. إنما الإنسان يؤدي الصلاة في أول وقتها أو في الوقت الذي يتم فيه الصلاة أداء، نعم جميعا في الوقت، لكن يعتبر هذا الرجل مدركا للصلاة أداء إذا أدرك ركعة، بالمفهوم أنه إذا أدرك أقل من ركعة فلم يكن مدركا للصلاة أداء. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا،
كما قال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم.
الأمر الثاني:
فأنت بين غلو وجفاء، بين غلو في هؤلاء الذين ذكرنا حالهم يبقى يصلي إلى طلوع الشمس أو كذا دائما، وبين جفاء يترك الصلاة إلى قبيل طلوع وقتها فيدرك ركعة منها. نعم.
الأمر الثاني: إنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر بمقدار ركعة فأكثر ولم تصلي المغرب، فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ، فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت. ومثال ذلك من آخره:
تحيض امرأة بعد غروب الشمس، تحيض بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصلي المغرب، فقد وجب عليها صلاة المغرب حينئذ، فيجب عليها القضاء إذا طهرت. يعني امرأة مثلا حاضر بعد دخول المغرب بمثلا بخمس دقائق، يبقى كده ايه لو كانت ستصلي فتكون أدركت وقتا تؤدي فيه ركعة، يبقى أدركت الوقت، يبقى عليها القضاء. طيب وأيضا ومثال ذلك في آخره من آخره أن تطهر امرأة من حيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر، فتجب عليها صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر فتجب عليها صلاة الفجر، هذا معروف لا إشكال فيها. فإذا حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية لأن الإدراك فيها أقل من مقدار ركعة. يبقى الشيخ رجح هنا أنها إذا دخل عليها الوقت ولم وخرت الصلاة ودخل عليها وقت ولم تحت ثم حاضت بعد ذلك وكان الوقت الذي مر عليها تدرك فيها ركعة أو أزيد وجب عليها القضاء إذا إيه؟ إذا طهر. وهذه المسألة مسألة خلافية ولا أقرب أنه لا قضاء عليها لأنه إذا جاز لها التأخير فلا قضاء عليها لا قضاء عليها. نعم.
الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها وهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح الجمع بل كان مطلوبا ومحبوبا إلى الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه ومعاذا إلى اليمن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. وفي رواية لمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا. وفي رواية سكنوا ولا تنفروا. إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع. الأول في السفر سائرا أو نازلا ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة العصر بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وفي صحيح مسلم عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول العصر فيجمع بينهما. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأبطح بمكة في الهاجرة أي وقت الظهر قال فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من قبة كان فيها من أدم كأني أنظر إلى بياض ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز أو أن ثمة حاجة إلى الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته حين كان نازلا بمنى. وعلى هذا فنقول الأفضل للمسافر النازل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع إما لشدة تعب لشدة تعبه ليستريح أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة.
هذا في السفر. نعم. فإن جاز فإن أراد أن يجمع فله ذلك سواء كان نازلا أو سائرا وإن شاء لم يجمع. هو النظر إلى السنة العملية صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يجمع إذا كان سائرا وإذا كان نازلا صلى الصلاة في وقتها كما صلى بأهل مكة الصلاة في وقتها 19 ليلة. لكن لو جمع فالصلاة صحيح. نعم.
وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حسب الأيسر له إما جمع تقديم يقدم الثانية في وقت الأولى وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية.
نعم. ينظر الأيسر كان الأيسر أنه يؤجل يؤخر الظهر إلى العصر أخر، أو يقدم العصر مع الظهر قدم، حسب الأيسر. نعم.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تزول أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وذكره في فتح الباري، وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهوي روى هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة، ثم تفرد جعفر الغريابي به عن إسحاق قال: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. الثاني عند الحاجة إلى الجمع،
طالما هذا في السفر فإن جمع مع الظهر العصر جمع تقدير قبل أن يرتحل ما في مشكلة، لكن شرط أن يكون في السفر. أما إذا كان في الحضر ودخل عليه وقت الظهر وصلى الظهر وهو في بلده ويريد أن يسافر فلا يجمع العصر مع الظهر لأنه ليس مسافرا، وشرط في الترخص بأحكام السفر أن يجاوز البنيان وهو ما زال في البنيان. نعم.
الثاني عند الحاجة إلى الجمع، بحيث يكون في تركه حرج ومشقة سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر.
نعم. يبقى ما مضى الجمع من أجل السفر، من أجل السفر. طيب هنا الجمع بقى من أجل الحاجة حتى ولو كان في الحضر. أيوة عمان. من؟ الأفضل أن يصلي الظهر الأفضل، لكن لو كان هتفوت رفقة أو موعد قطار أو غير ذلك ما في مشكلة، يسافر ولا يصلي الظهر في البلد. نعم. ويصليها بعد ذلك مع العصر. نعم.
لو مثلا القطار يا شيخنا أو الأتوبيس هيطلع دلوقتي خلاص دخل وقت الأذن مثلا الوقت، من الواحد يمنع؟
ما أنا أقول لك لو كان في وقت تصلي خلاص اركب ما في مشكلة. نعم. إذا خرج وقد جاءه وقت الظهر وخرج مسافرا بعد ذلك يصلي صلاة قصر، ولو صلىها تامة لا بأس، لكن يصليها قصرا. نعم. يعني باعتبار حال الأداء، ولو احتاط وصلىها تماما ما في مشكلة. نعم. فقول أبو حذيفة إيه؟ السنة في الجمع أن يجمع بين الصلاتين في الصلاة، لكن لو صلى الظهر مثلا في السفر ثم بعد ساعة في وقت الظهر صلى العصر ما في مشكلة صحة، لكن السنة أن يجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. نعم. أيوة حسيني. تقصد يعني من جهة الصلاة قصرا ولا تماما؟ يقول فيها ايه؟ ورد تقريبا هذا، لكن الاصل انه يصليها قصرا، الاصل انه يصليها قصرا. لان هنا يعتبر وقت الاداء. تقول ايه؟ يصلي في الوسيلة، وسيلة المواصلات. اي نعم. لو كان يسافر قبل العصر ولن ينزل من الطائرة الا بعد المغرب فحين يقدر يصلي في الطائرة او في القطار، يصلي في القطار. نعم.
لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فقيل له لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو في سفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. انتهى كلامه. ونقل في الإنصاف عنه، أي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت. قلت: ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس حيث دل على جواز الجمع للمطر وما ذلك إلا لتحصيل الجماعة، لأنه يمكن لكل واحد أن يصلي في الوقت منفردا ويسلم ويسلم من مشقة المطر بدون جمع.
نعم، لكن هذا ورد به السنة. أما إخراج الصلاة عن وقتها والجمع بينها وبين الصلاة الأخرى بإخراج إحداهما عن وقتها، هذا وردت السنة بالتحذير من ذلك، ورد القرآن بتحذير من ذلك. لا يجوز أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها في الحضر، لا بسبب مرض ولا بغيره. هذا هو الصحيح الذي دلت الأدلة عليه، فإن الأدلة دلت على التحذير من إخراج الصلاة عن وقتها، بل بعض أهل العلم يرى كفره إذا أخرج الصلاة صلاة واحدة عن وقتها، فإنه يرى كفره. فكيف يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ كيف يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ لكن في حرج عند المريض ومشقة، لا بأس أن يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها وأن يأتي بالثانية في أول وقتها، يبقى كما لو جمعها، يبقى الصورة صورة جمع لكن الحقيقة أنه صلى الصلاة في وقتها، ولا دليل أبدا على خلاف ذلك. وأما حديث ابن عباس فليس عليه العمل. نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى
من؟ أي نعم. 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 قالوا إيه؟ أي نعم. هذا اختفت رد في من خارج. خوف ولا مطر وقيل ولا سفر. نعم، وقيل من غير خوف، يعني جاءت ألفاظ مختلفة لهذا الحديث. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الموضوع الثالث الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة قال: فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وإنما أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما، فقيل السفر وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها. وقيل النسب وفيه نظر أيضا، إذ لو كان كذلك لجمع النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم. وقيل المصلحة والحاجة وهو الأقرب، فجمع عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع. فاتت مصلحة كثرة الجمع، أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع، لأن الناس يدفعون من عرفة بعد الغروب، فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع، ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق، فكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك. وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. فسبحان الحكيم الرحيم، ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة.
يعني قول الشيخ، ترجيح الشيخ هنا أنه الجمع في عرفة بين الظهر والعصر في المزدلفة بين المغرب عشاء، أنه قيل إنه للنسك وقيل إنه للسفر، وهذان القولان هو معروفان عند العلماء قديما. قيل للنسك أي في النسك يوم عرفة نجمع بين المغرب والعشاء، ونجمع في المزدلفة بين الظهر وبين في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء. وقيل للسفر، الجمع هذا من أجل السفر، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من أجل السفر. نحن نقول هنا في عرفة الجمع بين الظهر والعصر، هل هو بالصلاة الأربع ولا بالصلاة ركعتين؟ يعني يصلي أربعا وأربعا ولا يصلي ركعتين وركعتين؟ ركعتين وركعتين، تمام. يعني لو قلنا للمصلحة، فهل للمصلحة من يرى الجمع المصلحة يقصر الصلاة؟ فإذا هذا يدفع أن يكون المصلحة. أما أنهما جمع في منى وجمع في هذا الذي نقول بأن الجمع هو اللي يرجع إلى المشقة وعدمه، الجمع وعدمه هو اللي يرجع إلى المشقة وعدمه، فالأقرب أن ذلك كان من أجل السفر. ولهذا لما كان صلى هنا صلى قصرا ولم يصلي تماما، لما صلى قصرا. نعم ودي مسألة خلافية أصلا، يعني من أهل علم من يرى أن أهل مكة يتموه، من أهل علم من يرى ذلك أنهم يتموه. نعم أيوة، لأن الإمام مسافر، الإمام يعني كان النبي مسافر، ولهذا يأتي القول الآخر وهو أنه للنسك، لكن أيضا النسك يعكر عليه قصر الصلاة إلى ركعتين، هذا يعارضه النسك. نعم لو إيه؟ ما نحن نقول بعض أهل العلم يرى هذا، لا حتى لو قلنا نسك مسألة ابن عباس، يبقى نسك يعني أن النسك ورد في هذا ما يكون من أجل مصلحة، من أجل مصلحة يكون نسك، وهو القول القديم. يتردد كلام أهل العلم بين القول بين النسك وبين السفر، وهو محتمل للنسك ومحتمل للسفر، محتمل أن يكون النسك ومحتمل أن يكون السفر، محتمل أن يكون للسفر للقصر، محتمل أن يكون للنسك لأن النبي لما صلى بهم في مكة للقصر كان يقول أتموا صلاتكم، ولما صلى بهم في منى ما قال أتموا صلاتكم، فدل هذا على أن هذا يكون للنسك، فهو محتمل متردد بين هذين الأمرين. ولهذا نقول السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ما هي؟ أنك تصلي في عرفة تصلي ركعتين ثم ركعتين تجمع بينهم، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء كذلك، لكن أن ذلك للمصلحة لا لعلة قصر سفر أو لعلة نسك، فإن هذا بعيد وبعيد جدا. هات كلام من المنذر كده في الحج، الجمع بين الصلاتين شوف هل أحد من أهل العلم القدامى ذكر الحاجة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فسبحان الحكيم الرحيم، ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات.
نعم. نعم. لا الأداء. لا 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 تستدل بالمورد الخاص، ده ورد به الدليل أن الوتر إذا خذ نهار، لأن الوتر هذا يكون بالليل ولم يعد هنا ليل إنما صار نهار. نعم. مرة لو هذا حصل مرة، لا هذا التحول انه حنفي، والاحناف يرون هذا، يرون ان السنة هي الاستفار وليس التغليس. هذا كلام من المنذر كده. نعم نعم. هو خير ولد آدم، خير من الملائكة، الله أعلم، لكن عن ما يبرد. نعم نعم. دعونا من الطحاو، دعونا من الطحاو في المشكل، كل واحد يتكلم للطحاو. طحاو حنفي والأحناف يرون الإصفار سنة، فيجمع الأدلة لنصر قوله. إنما الثابت في الصحيحين أن النبي كان يقرأ بالسنة 100 وينصرف من الصلاة بغلس. نعم يصلي بغلس، وينصرف من الصلاة تنقلب النسوة حتى لا يعرفنا من الغلس. نعم. لكن العلماء قالوا هذا ثبت فعلا أن النبي أصفر بها، وأن أبو بكر مرة صلى حتى كانت الشمس تطلع وقال له طلعت من خرج أقوام غافلين أو كما قال رضي الله عنه، لكن هذا دليل جواز، دليل جواز. وهذا القول هو التفريق بين عرفة ومزدلفة وبين منى، لكن كلها محتمل، المهم ان كلها تدور بين السفر والنسك. نعم محتملة، يعني محتملة. لا ما هو كله المزدلفة داخل الحرم أيضا. نعم.